إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، موضوعنا إن شاء الله هذه الليلة بحول الله وقوته هو عن مقام عظيم يتقلب به العبد، هو ومقام آخر في هذه الحياة، ألا وهو مقام الشكر. وعنوان الدرس إن شاء الله سيكون: ولئن شكرتم لأزيدنكم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أنه في مقامين: المقام الأول هو مقام الشكر، وهو أن تصيبه النعمة والفضل من الله عز وجل، سواء كان بزيادة مال أو رفعة في منصب أو ولدا أو أي نعمة. والنعم لا شك أنها كثيرة، وكثيرة جدا، لا تعد ولا تحصى. يقول ربنا جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان مهما جلس يعد نعمة الله جل وعلا عليه ما استطاع أن يعدها، بل لو جلس أيامه ولياليه يعد نعم الله عز وجل التي أنعمها الله عز وجل عليه ظاهرة وباطنة، لا شك أنه لا يستطيع أن يعد نعمة الله جل وعلا. والمقام الثاني وهو الصبر، وهذا في حال المصيبة والكرب، فإذا أصابت الإنسان مصيبة. والصبر كما بينه أهل العلم هو على ثلاث أمور: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على قضاء الله وقدره. وليس المقام الآن مجال أو مقام تفصيل في الصبر، ولكن لعله يكون في يوم آخر نتكلم عن هذا المقام. لا شك أنه مقام عظيم وله أجر يعني عظيم، لأن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب، كما بين الله جل وعلا ذلك في كتابه. فالمسلم يحتاج للشكر لأمرين مهمين: الأمر الأول أنه يزيده الله عز وجل في الدنيا من فضله، إذا كان عنده مال يزيد هذا المال، إذا كان عنده أولاد يزيد هذا، إذا كان عنده قوة وصحة وقوة في البدن يزيده الله عز وجل، إذا من الله عز وجل بأن أنجاه من مصيبة وكرب الله عز وجل ينجيه، فتزداد هذه النعمة التي ينعمها الله عز وجل على العبد. ولا شك أن من أعظم النعمة التي أنعمها الله عز وجل على العبد هي الهداية، إلى الهداية إلى الدين. وأنت تسأل الله عز وجل في كل ركعة، ليس في كل صلاة، في كل ركعة تسأل الله عز وجل أن يهديك إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنت في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، يعني تسأل الله عز وجل. هذا تقول أنت في آخر الفاتحة، تقول آمين، أي اللهم استجب، اللهم استجب. فأعظم نعمة ينعمها الله عز وجل على العبد هي أن يهديه إلى دين الإسلام. أعظم ترى من المال، وأعظم من الولد، وأعظم حتى من الخلق، أعظم من خلق الإنسان. لهذا قال الله عز وجل لما تكلم عن 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 خلق الإنسان، وصف نفسه جل وعلا بأنه الأكرم. ولما تكلم عن الهداية والدين، الأول وصف نفسه بأنه الكريم، ولما تكلم عن الهداية والدين وصف نفسه بأنه الأكرم سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل في صدر سورة الرحمن يقول جل وعلا: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فأول نعمة منها الله عز وجل على عباده إنسهم وجنهم. لهذا أول السورة هذه، أول سورة الرحمن، لو تقرأها تتعجب. يبدأ الله عز وجل بالنعم، ثم بعد ذلك يدخل في قضية الجنة والنار وما عده الله عز وجل في 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 الجنة وفي النار لعباده المؤمنين أو للعصاة المتكبرين على أمر الله عز وجل. تجد بعد كل آية أو أكثر آيات هذه السورة تجد قول الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء النعم، الآلاء النعم، والخطاب هنا: فبأي آلاء ربكما تكذبان أي يا معشر الجن والإنس. هذا اسم جنس، يعني يا جنس الإنس ويا جنس الجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قرأ عليهم سورة الرحمن، قال: لقد كانت الجن أو عالي منكم. لقد كانت الجن، لما النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالجن ليلة التقاءه بهم قرأ عليهم من سورة الرحمن، فلما قرأ هذه السورة كان كلما قال فبأي آلاء ربكما تكذبان قالت الجن: ولا بأي شيء من آلائك نكذب يا ربنا فلك الحمد. هذا الجن اللي آمنوا اللي ذكرهم الله عز وجل في سورة الجن وفي سورة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبأي آلاء، يعني في بأي نعم الله تكذبون يا معشر الجن والإنس؟ أول نعمة منها الله على عباده في هذه السورة أنه أنزل القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. هل تعليم القرآن أعظم من خلق الإنسان؟ نعم، لأن القرآن هو كتاب الهداية. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكتاب الهداية ما هو؟ القرآن. فالهداية أعظم من الخلق، أعظم من الخلق. لهذا، لأن الإنسان لو كان مخلوق من غير هداية يصبح أحط من البهيمة، يصبح أحط من البهيمة. لهذا قال الله عز وجل عن 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 الكفار والفجار الذين عصوا أمر الله جل وعلا، وإذا جاءتهم الآيات وأمر الله سبحانه وتعالى كانوا يصدون عنه ويردون عنه. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، كثيرا من الجن والإنس، آسف، كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام أولئك هم الكافرون. فالله عز وجل بيّن أن الكافر أحق من البهيمة، لأن البهيمة الله عز وجل يخلق هذه البهيمة لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، فهي تؤدي ما, 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 ما خلقت له. أما هذا الإنسان الذي خلق لحكمة وهي أن يعبد الله جل وعلا، فهو يتخذ غير الله فيصبح كالمنتكس كالمقلوب. أنت الآن لما ترى شيء مقلوب إيش تقول عنه؟ أو يأتيك إنسان يقول لك: والله أنا بأخذ هذا الكاس أبشغل فيه السيارة، إيش تقول عنه؟ الناس تضحك عليه، تقول هذا مجنون. فهذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل للعبادة ويتخذ هذه الحياة وهذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل في غير ما أراد الله سبحانه وتعالى، فهو متنكب، فهو أحط من البهيمة. فالله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الهداية هنا بدأ بها، ثم بعد ذلك قال الخلق، قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان اللي هو الكلام، وبعد ذلك تتالت النعم ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة. وقال جل وعلا لما تكلم عن الهداية قال جل وعلا: أول آيات أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. سمى نفسه الله عز وجل هنا إيش لما تكلم عن إنزال القرآن وعن التعليم؟ سمى نفسه الأكرم. لما تكلم عن خلق الإنسان إيش سمى نفسه؟ سمى نفسه الكريم. قال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى. فسمى نفسه الكريم لما تكلم عن الخلق، وسمى نفسه الأكرم لما تكلم عن القرآن وإنزال القرآن. وأنتم عرب، صيغة المبالغة تدل على إيش؟ يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة إيش؟ زيادة المعنى. فهو الكريم الأكرم سبحانه وتعالى. فلما تكلم عن الهداية، فالهداية لا شك أنها أعظم من الخلق، لا شك أنها أعظم من الخلق. فالله عز وجل أعطى لهذا الإنسان أمور، فهو يحتاج أنه في هذه الحياة أن تكون هذه الأمور عنده موجودة وتزيد. كل إنسان يحب أن يكون له المال الكثير، ويحب أن يكون له المنصب، ويحب أنه يعني يكون على هداية ويزداد من الهداية، ويحب أنه يكون عند إذا كان عنده مثلا منصب أو كذا أنه يزداد. كل إنسان يحب هذا، هذا أمر الأول. الأمر الثاني أنه لا تزول هذه النعمة ما دام هذا الإنسان شاكر. الأمر الثالث له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فنحتاج الشكر إلى هذه الأمور الثلاثة، نحتاج الشكر إلى هذه الأمور الثلاثة. يقول الله عز وجل عن الذي يشكر نعمة الله عز وجل، قال جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن شكرتم، يقول بداية الآية قال: وإذ تأذن ربكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالإنسان إذا شكر نعمة الله وحقق ما أراد الله عز وجل منه لا شك أنه يزيد، وإذا تنكب طريق الله عز وجل فلا يضر إلا نفسه، لأن الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي حديث مسلم حديث أبو ذر المشهور المعروف اللي بدايته يقول الله عز وجل، قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي، في وسط هذا الحديث قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الغني جل وعلا، الله هو الغني. فإذا عبد الناس مهما عبدوا الله عز وجل لا يزيد في ملك الله. وكذلك إذا عصوا وكانوا على أفجر قلب، لو كانوا مثل قلب إبليس لعنه الله، ما ينقص في ملك الله شيء أبدا، إنما يضر نفسه، إنما يضر نفسه والله. لهذا قال الله عز وجل: إن عذابي لشديد. يعني من لا يؤدي حق الله عز وجل. ويقول ابن القيم لما تكلم عن هذا المقام في كتابه مفتاح دار السعادة، لما تكلم عن قول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، لما تكلم عن شاكر قال: الشكر له ثلاث شروط. الشكر كم له شرط؟ ثلاث شروط. الشرط الأول أن تقر بأن هذه النعمة من الله عز وجل، أعطاك الله صحة تقول هذه من الله، أعطاك مال ما تنسبها للناس. مع الأسف أن كثير من الناس ينسب النعمة إلى غير الله، بعضهم يعني تلقائيا هكذا لما يسدي له إنسان هذا يقول لولا فلان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فينبغي الإنسان أنه يشكر نعمة الله، ثم بعد ذلك إذا كان هذا الإنسان سبب في هذه النعمة لك أن تقول ثم فلان، لولا الله ثم فلان. أما الأصل أن المنعم هو الله جل وعلا. لهذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح؟ يقول أحد الصحابة لما تكلم عن غزوة الحديبية، يقول: بتنا ونزل علينا مطر، معنى الحديث هكذا، نزل علينا مطر عليكم السلام ورحمة الله. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا مع الأسف كثير من الناس الآن تجده، إذا طلع يقولك هذه ضربة نو ولا ضربة نجم ولا هذا الجوزة ولا هذا سهيل ولا من هذه الأمور، مع الأسف موجود حتى وإن قالها لفظا. يعني بعض الناس يظن أنه لو قالها لفظا يعني الله عز وجل يتجاوز عنه، صح يتجاوز عنك أنك ما تكفر أو تشرك الشرك الأكبر، لكن تكون في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر كما يقول أهل العلم هو من أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم، أكبر من هذه الأمور. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على جناب التوحيد، لهذا لما قال له ما شاء الله وشئت، يقول له الصحابي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. هذا تأديب، هذا تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم، قل ما شاء الله وحده. ولما يعني جعل الضمير الصحابي الآخر لما قال بئس، قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت، كيف تجعل الله ورسوله في ضمير واحد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على 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 جناب التوحيد. الأمر الأول نسبة النعمة إلى الله. الأمر الثاني من الشكر، الأمر الثاني من الشكر أن تجعل هذه النعمة فيما يرضي الله. يعني الله أعطاك مال تجعله فيما يرضي الله، أعطاك ولد تجعله فيما يرضي الله عز وجل، أعطاك مثلا سيارة وكذا تجعلها فيما يرضي الله عز وجل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تؤدي الواجب فيه، طبعا تجعل فيما هذا الأمر آخر أكبر، لكن أن تجعل الواجب فيه أو تعمل بالواجب فيه، أنه إذا جاءك مال لازم المال اللي تأخذه بحلال وتنفقه في حلال من غير إسراف. عندك ولد، أعطاك الله ولد، الله يسألك عن هذا الولد، هل أدبت على ما أراد الله؟ الواجب، شنو الواجب عليك؟ عندك زوجة، الله أعطاك زوجة وغيرك مو متزوج، هل أديت حق الله؟ هل أديت حق الله بالنسبة للزوجة؟ هل أنت إذا 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 تعاملت معها تعامل معها على حسب حدود الله عز وجل؟ والله عز وجل بيّن لك الحدود حتى في أمور الطلاق وغيرها، الله عز وجل ما جعلها هكذا، بل هو الذي تكفل بها سبحانه وتعالى. هو تقرأ سورة الطلاق وتقرأ آيات كثيرة جدا من سورة البقرة كلها تتكلم عن الطلاق والمرأة إذا طلقت ما لها وإذا مات زوجها، هكذا أمور كثيرة من أمور المعاملة بين الرجل والمرأة. كذلك إذا عندك مثلا منصب، هل تؤدي واجب الله عز وجل في هذا المنصب؟ هل أنت إذا أمنت على شيء هل تؤدي الذي أمنت به؟ هذا الواجب. فثلاث شروط نعيدها بسرعة: الأمر الأول أنك تنسب النعمة إلى الله، الأمر الثاني أن تجعلها فيما يرضي الله فيما يحبه الله، الأمر الثالث أن تؤدي حق الله والواجب فيه. هذا كلام ابن القيم، تقريبا مختصر كلام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة. هذا بالنسبة للدنيا. أما الآخرة فالله سبحانه وتعالى قد جعل للشاكرين أجر عظيم عنده سبحانه وتعالى، بل أثنى على كثير من أنبيائه بهذا. ومع الأسف أن كثير من الناس يظن أن الشكر فقط أنك تقول الحمد لله وشكر الله بس وتمشي على ما أنت عليه. لا يا أخوة، من أعظم الأمور التي في الشكر أنك تعمل شكر. كيف تعمل شكر؟ قال الله عز وجل عن آل داود عليه الصلاة والسلام، قال واعملوا آل داود شكرا فقليل من عبادي الشكور. اعملوا، طبعا العمل معروف غير القول، القول خلص أن تقول الحمد لله زين، لو تقول الحمد لله طيب، الحمد لله على المال طيب، وأنت تأخذ هذا المال وتسرف فيه أو أن تضعه في الحرام، أنت الآن بفعلك كفرت نعمة الله وإن حمدت بلسانك. كذلك هذا الإنسان الذي عنده صحة وقوة طيب، يا يحمد الله على القوة هذه. طيب إذا صرف هذه القوة فيما لا يرضي الله عز وجل أو في الأمور التي هي كما يقولون أنها تضيع وقت الإنسان، ما منها طائل، ما صرفها في طاعة وفي عبادة، هذا كفر نعمة الله بفعله. هذا الذي استخدم النظر إلى المحرمات أو السمع، هذا إلى سماع الغنى وسماع الغيبة والنميمة وغيره، واستخدم هذا اللسان في الغيبة والنميمة وغيره، هذا كفر نعمة الله وإن قال الحمد لله. لأن العبرة يا أخوة بالفعل لا بالقول فقط. لهذا ينبغي أن يكون للإنسان توافق القول مع العمل مع ما في القلب. يعني الشكر عبادة من العبادات، ينبغي أن تتوافق فيها ثلاث أمور: قول وفعل وكذلك قلب، يعني أنك تقر بأن هذه النعمة من الله وأن كذا، وهذه تظهر على الإنسان لأن ما في القلب يظهر، ما في القلب يظهر. لكن مع الأسف أن كثير من الناس يحمد بلسانه لكن بفعله ينقض ما 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 فعل، وهذا حتى بين الناس ما حد يقبله. لو أنا الآن أجي عند إنسان ويسدي لي معروف، هذا الإنسان أنا كنت في حاجة وجاءني مرة وأعطاني وأعطاني وأعطاني، طيب هذا الإنسان لو جئته وقلت جزاك الله خير وما قصرت ومشكور وكذا، طيب وبعدها أخذت شيء معي وضربت به، عند كل العقلاء، عند كل العقلاء أن هذا أمر، هذا أنت الآن ما فعلت شيء لهذا الإنسان، ولله المثل الأعلى. أنت الآن الله عز وجل سبحانه وتعالى يسدي لك نعمة، فالأصل أنك إذا أعطاك النعمة سبحانه وتعالى، أعطاك هذه النعمة، الأصل أنك تعمل بها بما يرضي الله عز وجل، بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ننظر كيف كان داود عليه الصلاة والسلام وابنه سليمان، وهم أروع مثال يضرب في هذا المقام. داود عليه الصلاة والسلام النبي، وسليمان ابنه، هما أروع من يضرب بمثال الشكر. داود عليه الصلاة والسلام كان ملكا ونبيا، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، قال: خير الصلاة خير الصيام صيام داود، وخير القيام قيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا حاله دأب أبدا، يصوم يوم يفطر يوم، القيام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام باقي النص الثاني شنو؟ سدس. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب، يقول إنا أمة لا نحسب ولا نقرأ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. شوف الحسبة هذه، يمكن لو بعض حتى اللي عندهم محاسبة أو عندهم في الرياضيات يقول شلون تجي نصف وثلث وسدس. داود عليه الصلاة والسلام كان ينام أول الليل ثم يقوم في النصف، من نصف الليل إلى تقريبا الثلث الأخير من الليل، لأن هذا وقت عظيم جدا، الثلث الأخير من الليل ينزل الله عز وجل كما جاء في الحديث، ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. فداود عليه الصلاة والسلام كان نبي وكان ملك الثنتين، ولكنه لم يمنعه هذا الملك وهذه أنه يكون على هذه الحالة، لم يمنعه. الله عز وجل أعطى داود أنه تؤوب الطير والجبال معه، تؤوب يعني ترد معه الجبال والطير. الله عز وجل ملكه على بني إسرائيل بعد أن كان، قال بعض أهل التفسير أنه كان راعي في بني إسرائيل، وبعضهم قال أنه كان حداد. الله عز وجل أعطى آلان له الحديد كما جاء في 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 القرآن. داود عليه الصلاة والسلام اللي يقرأ القرآن يتعجب شلون صار ملك، كان رجل من بني إسرائيل، رجل عادي، كيف أصبح ملك؟ هذا الله عز وجل ذكر في سورة البقرة أو أواخر سورة البقرة اللي هي قصة طالوت. هذه قصة طويلة تحتاج هي بنفسها تحتاج إلى درس لوحدها، لكن أريد أن أصل إلى العبارة الأخيرة. قال الله عز وجل: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قصة طويلة جدا في آخر سورة البقرة، فيها من الآيات العظيمة جدا والعبر. طيب آخر هذه القصة، داود كان رجل من بني إسرائيل، الله عز وجل أراد أن يكون هذا الرجل ملكا ونبيا لهم. كان لهم نبي بني إسرائيل هو الذي يأمرهم أن طالوت هو اللي الله عز وجل بعثه لهم ملك وكذا، والله عز وجل جعل لهم طالوت ملك. فداود الله جمع له الملك وجمع له إيش؟ النبوة. لهذا قال الله عز وجل: وقتل داود جالوت، لأنه كما يذكر عن بعض ما ذكر في كتب التفسير، وهذا لعله من الإسرائيليات لكن ما يجزم به، لأن الإسرائيليات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقهم ولا تكذبهم. هذا بالنسبة للأمر اللي ما جاء فيه وحي، أما الذي جاء فيه وحي من القرآن أو من السنة فالأصل إذا وافق الشرع نقول به، لأنه وافق الشرع مو لأنه من قصص بني إسرائيل، وإذا خالف الشرع نضرب به عرض الحائط ولا كرامة. يبقى الأمر اللي لم يأتي نفي ولا إثبات، هذا الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني لا تصدق تقول أكيد ولا تكذب. فيذكر أنه يعني جعل له بني جالوت، جعل لمن يقتل طالوت، آسف، لمن يقتل جالوت جعل له أنه يزوجه ابنته ويشاركه في الملك. فحصل هذا من داود، داود قتل جالوت وكان هذا ملك الكفار، فلما قتله الله عز وجل، طبعا هو لم يوحى إليه بعد ولم يصبح ملك بعد، لهذا قال الله عز وجل: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. لو يقرأ الإنسان شنو الابتلاءات اللي ابتلي بها داود وقومه، طبعا أفضل من كان فيهم داود والنبي هذا اللي كان فيهم وطالوت أفضل من كان في بني إسرائيل. طبعا بني إسرائيل مروا في هذه القصة في ابتلاءات عظيمة. تقريبا الابتلاء الأول أن الله فرض عليهم القتال، فتنكب كثير منهم للقتال. الأمر الثاني أن الله عز وجل ملك عليهم طالوت، وكان طالوت ليس من بيت الملك عندهم ولا من بيت النبوة، ليس من السبط اللي فيه الملك ولا النبوة، فتعجبوا ولم يكن عنده مال طالوت، كيف يكون عليه ملك؟ الأمر الثالث لما ابتلاهم الله عز وجل في شدة العطش، في شدة العطش لما ابتلاهم بالنهر فشربوا منه إلا قليلا منهم كما قال الله عز وجل، وجاوزوه ولم يجاوزه معه وكانوا قد خرجوا معه، لما قال الله عز وجل لما فصل بالجنود كان عددهم كما ذكر أهل التفسير عن ابن عباس وعن مجاهد وعذا أقلها قالوا 70,000 وأكثرها قالوا 100,000 كانوا معه لما خرج من بلده اللي كان فيها، لما فصل كان معه من 70 إلى 100,000، على قال بعضهم 70 بعضهم قال 80 وبعضهم قال 100 اللي جاوز النهر، عشان تعرف إن كيف الابتلاء يمر فيه، اللي جاوز النهر معه بعدة أهل بدر. كم عدة أهل بدر؟ ها؟ 314 أو 15، قالوا 14 البضع اللي هو من 13 له. تصور طبعا هذا قبله في ابتلاء أول اللي هو لما فرض الله عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم قال الله عز وجل، ولما ملك عليهم طالوت ابتلوا هذا اللي وصلوا إلى النهر 100,000 ما صفى منهم إلا 300، من 300 من كان منهم؟ داود. فداود ما جاء هكذا صار ملك وصار نبي، أمور: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي
لا شديد. هذا بالنسبة لداود عليه الصلاة والسلام. داود مع أنه كان ملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يصف لما قال له أحد الصحابة قال خير ما أكل ابن آدم من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، مع أنه ملك الآن وله حق هذا، ما كان يأكل من أموالهم، مع أنه كان ملك ما كان يأكل، إنما كان يأكل من عمل يده، كان يأكل من عمل يده، ما ترك عبادته أبدا، العبادة اللي هي صيام يوم وافطار يوم ما كان. الأمر الثالث أو الرابع ما عدت، كان داود عليه الصلاة والسلام لا يفر عند اللقاء، كما جاء في حديث النسائي قال خير الصيام صيام داود، لما ذكر الحديث اللي ذكرناه مساء أنه كان يصوم يوم يفطر يوم وكان ينام أول الليل ثم يقوم ثلثة ثم ينام سدسة، قال وكان لا يفر إذا لاقى، إذا لاقى العدو لا يفر، لا يفر عليه الصلاة والسلام لا يفر. لهذا أول من برز لجالوت كان داود عليه الصلاة والسلام، أول من برز لجالوت كان هذا بالنسبة لداود. أما سليمان ابنه فقد كان له السبق في الشكر، لهذا قال الله عز وجل واعملوا آل داود شكرا، وسليمان من آل داود، وقد ورث سليمان من أبيه النبوة والملك، لأن سليمان داود كان له أبناء كثير، كان له أكثر من 99 ابن، سليمان عليه الصلاة والسلام هو الذي ورثه فقط. طبعا الميراث هنا ليس ميراث المال لأنه كان لها أبناء كثير، المقصود هنا لما ذكر الله عز وجل عن قال وورث سليمان داود، الميراث هنا ميراث النبوة، أنه أصبح ملك وأصبح إيش نبي كذلك. سليمان الله عز وجل أعطاه ملكا لم يعطه أحدا من العالمين، يقول الله عز وجل عن سليمان قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خنق الشيطان، لما أراد أنه يحول بينه وبين صلاته، لما خنقه يقول خنقت الشيطان حتى يقول وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في السارية يلعب به صبيان المدينة، أو كما جاء في الحديث. فسليمان الله سخر له أمور عظيمة، أول أمر كان له جيش عرمرم من الإنس والجن والطير، مو بس جن، مو بس إنس، جن كذلك والطير معهم. سليمان أعطاه الله عز وجل منطق الطير والبهائم كلها. الآن كثير من الناس لما يعرف إنجليزي ولا بعد يجي معها لغة ثانية فرنسي أو يجي بعد ثالثة ينتفخ يصبح مثل البالون، يكاد يطير يوصل للسماء، هو يعرف لغة من؟ لغة الناس. سليمان عليه الصلاة والسلام أعطاه الله منطق هذه كل هذه من الأمور التي أعطاها الله عز وجل لسليمان عليه الصلاة والسلام أنه أعطاه الريح، غدوها شهر ورواحها شهر، غدوها شهر يعني تحمله مسيرة شهر، اللي يمشون الناس في الدواب بالخيل وكذا شهر كم يحتاجون يصلون إلى مكان بعيد، لا شك هي تحمله أول النهار، غدوها أول النهار تحمله مسيرة شهر، الناس تمشي على الدواب شهر وتحمله الريح هو وجنوده ومن أراد إلى المكان الذي يريد، ورواحها شهر يعني شهرين، يعني مسيرة شهرين تحمله الريح. من الأمور التي سخرها الله عز وجل لسليمان أنه سخر له ليس الجن فقط، بل عفاريت الجن، بل شياطين الجن الكفار منهم المردة، من يسلسل له حق أنه يسلسل من أراد، له حق أنه يسخر من أراد، لهذا كانوا يبنون له المحاريب، يبنون له الجفان العظيمة حتى أنه والقدور الراسيات، القدور الراسيات يقولون القدر كان لأنه كان له جيش عظيم، القدر الراسي يعني يقولك من حجمه أنه مثل شيء الراسي على مثل السفينة لما ترسو هكذا، وكانوا يغصون له ويأتوا له بالكنوز، ومنهم من يسلسله سليمان ومنهم من سلطه الله عز وجل عليهم. لهذا الله عز وجل بين هذا، بين هذا في سورة سبأ وبينه في سورة النمل وغيرها من 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 السور، بين أن الله عز وجل سخر لسليمان الجن، حتى أن الجن ما سخرت لأحد أبدا، حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لرسول الله، والحديث اللي ذكرناه أصدق مثال. لهذا الجن لما مات سليمان لما مات سليمان ما عرفوا الغيب، ما لأنه ما يعرفوا الغيب، ما عرفوا أنه ميت، فهو سأل الله أن لا يعرفوا متى مات، سألوا الله أن لا يعرفوا متى مات سليمان، فكان متكئا على منسأته، وكانوا هم في العذاب وفي الشغل وكذا، وكان متكئا على منسأته وقد مات مدة طويلة، يعني ذكر أهل التفسير سنين وكذا، لكن لم يذكر الله عز وجل كم سنة أو كم مدة. المهم أنه مات، وهنا فيه دليل عظيم جدا أن الجن ما تعلم الغيب، وفي ملحظ عظيم جدا لو ينتبه لها الإنسان لما يقرأ القرآن يعرف أن الجن ما يعرفون الغيب، وهذا في آخر سورة 7، قال الله عز وجل: فلما قضى عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. الأرض تعرفوا الأرض، الأرض طبعا ما تأكل العصب بيوم وليلة أو بساعة، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، من سأته العصا، كان متكئ العصا تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن ما يعلموا الغيب، لو كانوا يعلموا الغيب لا تركوا، لأنهم مسخرين لسليمان عليه الصلاة والسلام. فسليمان عليه الصلاة والسلام الله أعطاه كل هذه الأمور، وأسال له عين القطر، عين القطر النحاس، عين النحاس، الله أسال له عين القطر، عين النحاس. له موقفين عظيمين أكتفي بهما. الموقف الأول يقول الله عز وجل لما مر هو وجيشه على وادي النمل، يقول الله عز وجل عنه: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة قالت المقولة هذه، وسليمان مر هو جيشه يوزع، حتى أنه كي لا تداخل الجن مع الإنس والطير مع كذا، كان فيه قائد بينهم يسوي الصفوف، فمروا على الوادي فقالت هذه النملة نصيحة لقومها، لأن النمل صغير ما يراه الجيش فيدسونه. يقول الله عز وجل عن هذا الموقف، طبعا بعض الناس يظن أن قصص القرآن هكذا سرد، لا، تجد القرآن مرات القصة بسرعة تكون سريعة، ومرات لما يجي عند لقطة معينة أو حوار معين يركز على هذا الحوار لما فيه من العبرة. هذا الآن صورة يبينها الله عز وجل، وأحسن القصص هي ما قصها الله عز وجل. يقول: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كلمات عظيمة جدا، نقف عندها وقفة بسيطة. الأمر الأول تبسم لأنه تعجب من نصح هذه النملة لقومها، هذا واحد يقول أهل التفسير. الأمر الثاني ماذا قال؟ قال: ربي أوزعني، يعني أعني. الشكر يحتاج إعانة، لهذا أنت تقول في الصلاة، نهاية الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال: يا معاذ إني والله لأحبك. هذا تقديم النصيحة قبل أن تنصح إنسان، بيّن له أنك تحبه، أنك مشفق عليه، تريد له الخير مثل ما تريد لنفسك. إني والله لأحبك. قال: وأنا يا رسول الله والله لأحبك. قال: لا تدعن دبر كل صلاة إلا أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الترمذي بسند صحيح. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تسأل الله أن يعينك على الشكر، لأن الشكر ما يستطيع الإنسان يعني يبذل ما عنده إلا بتوفيق الله عز وجل، إلا بتوفيق الله وإعانة الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما كان رديفه كما جاء في الترمذي، قال: فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن أعظم الأمور التي نستعين الله عز وجل بها أن نستعينه على الشكر، أن نشكر نعمة الله عز وجل ونستعين بالله على ذلك. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. نسب النعمة لمن؟ للمنعم. نسب النعمة للمنعم، ولا نسبها لنفسه. الآن بعض الناس: أنا أعرف، أنا درست، أنا كذا، أنا شهادتي الفلانية، أنا درست في المدرسة الفلانية، درست في البلد الفلاني. لكن سليمان عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. نسب النعمة لمن؟ للمنعم. نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، مو بس النعمة التي علي والتي أنعمتها على أبي سليمان، على أبي داود ووالدي آل داود عليهم الصلاة والسلام. ثم قال، شوف الكلام جميل جدا، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضى. هذا الشاهد الآن أثنى على الله ومدح الله بإيش؟ بالقول. يأتي بعده إيش؟ العمل. وأنا أعمل صالحا ترضى، والعمل الصالح يقول العلماء ما هو على كيفك أنت، ما هو على كيفك العمل الصالح. بعض الناس الآن يجي يصلي على كيفه ويتوضع على كيفه. الآن كثير من الناس تجده يعمل عمل صالح ويظن أنه يحسن صنع، لكن هو حقيقة ليس على الهدي وليس على الدين وليس على الصلاح. ومن قال أنه يؤجر على هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثال واضح بين، لما جاء المسيء صلاته صلى صلاة لم يأمر بها النبي ولا فعلها النبي، فصلى ثم جاء إلى النبي فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما قال أنت صلاتك هذا، لا، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم عاد للنبي ثم أعاد عليه ثم رجع فصلى ثم أعاد عليه إلى أن قال: والله يا رسول الله ما أحسن إلا ذلك، ما أحسن إلا ذلك، فعلمني. فعلمه النبي الصلاة اللي هو صلاة المسيء صلاته، اللي الآن أكثر أهل الحديث وأهل الفقه يتعلمون الصلاة من هذا الحديث، حديث المسيء صلاته. فالعبرة يا أخوة ليس بالعمل، العبرة بالموافقة، أن تكون العمل هذا موافق لما الصالح، العمل الصالح أن يكون خالص، واحد خالص لله موافق لهدي رسول الله، هذا العمل اللي يرضاه الله. ولا غير هذا كمن يذر رمادا في 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 وجه الريح ويريده أن يستقيم ويقف، أبدا. لهذا قال الله عز وجل: قل أن أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسب أنه يحسن صنع لكنه ضل عمله. وقال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. كيف عاملة وكيف ناصبة؟ كيف عاملة وخاشعة؟ قال الله عز وجل: تصلى نارا حامية. عاملة وناصبة وتصلى نارا حامية، مع أنها تعمل وكذا لكنها إما أنها لا تخلص أو أنها لا توافق، إما لا تخلص مشركة بهذا العمل أو أنها ماذا؟ أنها ما وافقت هدي النبي. وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني، شوف الكلام، هذا التواضع عظيم جدا لسليمان. هذه الكلمات لو يقف عندها الإنسان تعجب. قال: وأدخلني في عبادك الصالحين، مع أنه من سادات الصالحين. قال: وأدخلني، يعني كأنه هو الآن يعتبر نفسه كأنه، قال كأنه مذنب أو كذا، ومع أنه نبي. قال: وأدخلني في عبادك الصالحين، وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه. هذا موقف. الموقف الثاني وأختم به هو لسليمان عليه الصلاة والسلام لما جاء له بالعرش، عرش بلقيس. تعرفون القصة اللي ذكرها الله عز وجل في سورة النمل، لما فقد الهدهد ثم بعد ذلك حصل بينه مراسلة بينه وبين ملكة سبأ بلقيس، إلى أن توصل إلى أنه يبعث لهم كتاب، فبعث لهم كتاب، ثم بعد ذلك بعثوا له الهدية فهددهم، ثم بعد ذلك أتوه مسلمين يريدون. فسليمان عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتوه أراد أن يبين لبلقيس وقومها أنه الله عز وجل أعطاه ملكا عظيما جدا، وأنه أعطاه قوة، وأراد أن يبين لهذه المرأة كي تؤمن بالله عز وجل وتعرف أنه ليس ملكا من الملوك، إنما هو نبي ملك. يقول الله عز وجل عن هذا الموقف، وهذا كما قلت لكم أن تجد القصة مرات سريعة، مرات تجد تقف عند 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 مشهد معين. هذا المشهد أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان مع الملأ. قال الله عز وجل: قال يا أيها الملأ، الملأ اللي هم علية القوم، لما تنظر إليهم يملؤون عينك، هذا معنى الملأ، علية القوم. وعلية القوم لسليمان كانوا قواد الجيوش ورؤساء البلد الذي كان فيه، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. عرشها وين؟ في اليمن. بلقيس كانت في اليمن في سبأ، وسليمان كان في بيت المقدس في فلسطين. شوف المسافة الآن عند الناس مسافة بعيدة. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. مجلس الملك كم يجلس؟ يجلس ساعة ساعتين بالكثير. طيب يقول أنا أتيك بملكها من اليمن إلى فلسطين قبل أن تقوم من مقامك وأنت في مجلسك يصل لك. ثم أكد، شوف التأكيدات، قال وإني، هذا حرف توكيد، وإني عليه لقوي أمين، قوي على حمله، لأن عرش بلقيس الله ذكر عنه العظيم سبحانه وتعالى، ذكر عن هذا العرش أنه عظيم. لما جاء الهدهد يبين لسليمان حال سبأ، بين له أنهم يعبدون الشمس وأنهم كذا. طبعا أنت الآن لما تروح تزور بلد أول ما يجيك واحد يقول لك شنو شفت في البلد هذا، تقول شفت كذا. طبعا لما تذكر كذا هذا أكبر شيء موجود أو أحسن شيء شفته أو أعجب شيء شفته في البلد، صح ولا لا؟ الهدهد ماذا قال لسليمان؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم. فهذا يدل على أنه عظيم، صح؟ ولها عرش عظيم. يقول هذا العفريت من الجن، العفريت من الجن اللي هو من كبار الجن، يستطيع على أشياء ما تستطيعها الجن العاديين. قال أنا أقدر أحمل من مكانه إلى قال الله عز وجل بعد ذلك، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قبل لا تغمض عين وتفتح عين، يرتد إليك طرفك يعني قبل لا تغمض عين وتفتح عين. أظن يمكن حتى الآن ما في شيء يوصل من اليمن لفلسطين بتغمضة عين، يعني حتى الصواريخ اللي وصلوا لها الآن ما تصل، يعني ما تبغى توصل بغمضة عين، يمكن توصل بدقائق لكن ما توصل بغمضة عين. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما استقر عنده، طبعا أنت الآن أنت قائد، طيب حط نفسك مكان سليمان الآن، قائد ويؤتى يعني مثل ما يقولون أكبر شيء في بلد عدوك ويوضع أمامك. وهذا يمكن حسوا فيها اللي لما صار الغزو، لما تحررت البلد بعض الناس يعني أصابهم زهو عجيب. سليمان شوف الموقف، قال فلما شفته وبعد فلما استقر عنده قال هذا من فضل ربي. ترى هذا ما هو أمر سهل، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. كلمات عظيمة والله يا أخوة، لو يقف عندها الإنسان هذه تحتاج محاضرة لوحدها. هذا الموقف العظيم، هذه كلمات تكتب بماء الذهب. لهذا الله عز وجل يعني جعلها من كلامه سبحانه وتعالى، جعلها من كلامه. قال هذا لما نزل العرش ما قال جنودي حزبي ملكي نحن، هذا الآن قوات المسلمين مع الأسف كله. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة إيش كان حاله؟ يقول الصحابي كان قريبا من إيش؟ من الركاب مال هذا، قريب حتى يكاد يقول يسجد عليه من شدة متواضع صلى الله عليه وسلم، كان متواضع صلى الله عليه وسلم. سليمان عليه الصلاة والسلام قال هذا من فضل ربي، ما قال لأني نبي وأنا أبوي نبي وإحنا من سلالة نبوة، لا ما قال هذا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني. فإذا أعطاك الله مال، أعطاك ولد، أعطاك جاه، أعطاك سلطان، أعطاك شيء من النعم، لا تظن أنه كرامة. بعض الناس يظن أنه إذا أعطيك شيء يظن أنه كرامة له، وهي ما هي كرامة أبدا. والله ما هي كرامة بل هي ابتلاء، فإن عمل بها بخير فله الخير وإن عمل بها بالشر فهي شر عليه. قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، إيش قال؟ ابتلاه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، ضيق عليه رزقه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وين الميزان المختل عند الإنسان؟ إذا جاء الخير إيش؟ إذا جاء الخير يقول الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وإذا صابه الشر والبلاء والمصيبة وقلة المال أنا جزوع جزوع، بسرعة يجزع من الشيء، إلا المؤمن إلا الطائع لله سبحانه وتعالى. فأنت إذا ابتليت بنعمة فاعرف أنك مبتلى، لهذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني يراني ماذا أعمل بهذه النعمة ليبلوني أأشكر أم أكفر، أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ليشكر ما يشكر لأحد، يشكر لنفسه، لأن الأجر من يأتي؟ يأتي له. وفي الدنيا يكون لها المقام ويزداد، لهذا سليمان عليه الصلاة والسلام ازداد ملكه وازداد ما أعطاه الله عز وجل لأنه كان على هذا الخلق العظيم. ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني يعني عن الناس سبحانه وتعالى وكريم جل وعلا. هذا ما يسر الله عز وجل في هذا المقام العظيم وهو مقام الشكر، ونسأل الله عز وجل أن يعني يعيننا على أن نكون شاكرين لأنعم الله عز وجل، صابرين على ما يكون من الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. وأنصع الإخوان يعني بكتاب عظيم، رسالة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، اسمها عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، يتكلم على هذين المقامين كلام عظيم جدا، يعني ما أظن أن أحد يعني تكلم في هذين المقامين، مقام الشكر ومقام الصبر، مثل ما تكلم الإمام النحرير ابن القيم رحمة الله عليه. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نحقق هذين المقامين، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا. وصلى الله على محمد، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. جزاكم الله خير على حسن استماعكم.